بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين واعتق رقابنا من النار أجمعين، آمين. المصنف حفظه الله تعالى بيان أن التزكية من توفيق الله وأثر العبد في تحقيقها. هنا أيضا مسألة أخرى ينبغي الوقوف عندها، وهو أن تزكية النفس هل هي من فعل الرب أو من فعل العبد؟ فإن العلماء اختلفوا في تفسير قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها، هل المزكي هنا هو الرب لنفس العبد أو أن العبد هو الذي زكى نفسه؟ للعلماء في تفسير هذه الآية قولان، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التزكية هنا من العبد، وأنه هو الذي زكى نفسه بفعل الطاعة، وهذا موافق لقول الله عز وجل قد أفلح من تزكى.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الفصل في بيان أن التزكية من توفيق الله عز وجل وأثر العبد في تحقيقها، وهذه المسألة مهمة، وهو النظر في حقيقة التزكية، وهل هي اصطفاء من الله لعبده فيكون الفعل فعل الرب وهو الذي يزكي عبده، أو أن التزكية هي باجتهاد العبد في طاعة الله عز وجل فيكون العبد هو الذي زكى نفسه بفعل الطاعات. العلماء اختلفوا في هذه المسألة تبعا لاختلافهم في قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها، ومرجع الضمير هنا هل يرجع إلى الله عز وجل فيكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه ربه فيكون المزكي هو الله، أو يكون مرجع الضمير إلى العبد قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه بفعل الطاعات؟ قولان للعلماء. وسبب هذا الاختلاف أن العلماء رحمهم الله لا يذكرون شيئا في التفسير إلا وله أصل، والصحيح أن التزكية هي فعل لله عز وجل كما سيأتي في النصوص، يصطفي ويزكي من شاء من خلقه، وكذلك تضاف التزكية أحيانا للعبد بامتثاله لطاعة الله. ومن هنا ذكر العلماء في تفسير هذه الآية القولين، لأن التزكية تضاف إلى الله وتضاف إلى العبد، لكن في هذا الموطن لمن أضيفت؟ هل أضيفت إلى الله أو أضيفت إلى العبد؟ وإلا فالتزكية تضاف إلى العبد وتضاف إلى الله كما سيأتي. الذي رجحه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن التزكية هنا مضافة إلى العبد، وأن العبد هو الذي زكى نفسه، قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه بطاعة الله عز وجل. وهذا هو قول للمفسرين في مرجع الضمير هنا وفي التزكية، هل هي مضافة إلى الله عز وجل أم أنها مضافة إلى العبد؟ فالذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التزكية هنا مضافة إلى العبد، وأنه هو الذي زكى نفسه بفعل الطاعات. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى فالتزكية هنا من العبد بفعل طاعة الله عز وجل، لكن لا ينبغي أن يتناسى أن تزكية العبد لنفسه هي بتوفيق الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
طبعا القول الأول وهو القول بأن التزكية مضافة إلى العبد كما ذكرت، يعني هذا مما دلت عليه النصوص في مواطن أخرى، ودلت دلالة ظاهرة بينة على أن التزكية تضاف إلى العبد، ومن ذلك قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى، هذا واضح أن الفعل هو فعل العبد، قد أفلح من تزكى من العباد. وهذا كما ذكرت أن العلماء لما اختلفوا في التزكية المذكورة في سورة الشمس ليس هذا من فراغ، وإنما هو لأدلة دلت على أن هذه التزكية مرة تضاف إلى الله مرة تضاف إلى العبد. في قوله قد أفلح من تزكى في سورة الأعلى هذا ظاهر أن التزكية هنا أنها صدرت من العبد، نقول فالتزكية هنا من العبد بفعل طاعة الله، لكن لا ينبغي أن يتناسى أن تزكية العبد نفسه هي بتوفيق الله، هذه مسألة لا بد أن ينبه عليها. العبد يصلي ويصوم ويتصدق ويركع ويسجد ويزكي نفسه، وهذه الأمور كلها بتوفيق الله، ليس للعبد قدرة على أمر إلا بتوفيق الله، بل هذه الإرادة التي يخلقها الله عز وجل في قلوبنا لولا أن الله أرادها ما وجدت أصلا. ولهذا تجد بعض الناس ينصرف عن هذه الطاعات لأن الله لم يشأ أن يوفقه لهذا، فلا توجد له إرادة أصلا. فمن توفيق الله، انظر إلى منة الله على العبد، أولا يجعل في قلبك الإرادة حب الخير، ويجعل لك الهمة في طلب هذه الأمور، ثم ييسر لك السبل، ثم يعينك على هذا الأمر. ولولا توفيق الله عز وجل ما حصل من العباد شيء، فإن الإنسان ضعيف ينصرف عن الخير بأدنى شبهة، ويصرف عن الخير صوارف كثيرة، فمن سلمه الله من الصوارف ووفقه فهذا قد اصطفاه ومن عليه. ولهذا فإن أعمال العباد مخلوقة لله كما هو معتقد أهل السنة، وقول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فخلق الله لها لإرادة الله لهذه الأعمال، ولكونها أرادها الله عز وجل لهم ويسر لهم السبل وأعانهم على ذلك، ولولا توفيق الله عز وجل ما صدرت هذه الأعمال من العباد. ولهذا قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، لاحظ لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. لاحظوا هذه الآية اشتملت على أمرين، على التزكية المضافة للعبد والتزكية المضافة للرب. في قوله ما زكى منكم من أحد هذا فعل العبد، في قوله ولكن الله يزكي من يشاء هذا فعل الرب. فإذا التزكية فعل من العبد وفعل من الرب، فالذي فعله العبد هو بذل السبب واجتهد بحسب قدرته وحوله وقوته مع التوكل على الله، والذي حصل من الله هو التوفيق والإعانة والتسديد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، هذه النصوص تكسر العجب والكبر الذي يغرسه الشيطان في قلوب الجاهلين، عندما يوفق للطاعة يظن أنه أطاع الله بحوله وقوته، وأما المؤمن العارف بربه والذي يعلم نفسه يعلم أنه لولا توفيق الله ما وفق العبد لشيء، والله لولا توفيق الله ما سجدنا سجدة لله. فهناك خلق ربما كانوا أكمل عقولا وأقوى أبدانا وأذكى منا ما سجدوا لله سجدا. ليسوا مجانين ولا سفهاء، بل منهم مخترعون من أذكى الناس، صنعوا الصناعات وعمروا الدنيا عمارة عظيمة، ومع هذا ما سجدوا لله سجدة. يموت الواحد منهم وهو لم يقل رب اغفر لي، بل انتكس البشر إلى مرحلة أن عبدوا الأبقار والأشجار والحيوانات، بل وصل الأمر إلى عبادة الفروج في بعض المناطق، بل وصل الأمر إلى عبادة الفيران، يعني معابد كبيرة في الهند للفيران، يعبدون الفيران. إلى أي حد وصلت العقول؟ هذا دليل على أن التزكية من الله والتوفيق من الله، وإلا هؤلاء ليسوا مجانين، يعني في الدنيا لهم جهود لربما لم يفعلها بعض المسلمين، لديهم مخترعات، فيهم أذكياء، فيهم من ملك بعض الأمم. غاندي هذا ملك الهند من أذكى الناس، من أعقل الناس، ملك. ماذا يقول؟ يقول إن أمه البقرة خير من أمه الطبيعية، لأن أمه يقول إذا ماتت اشتغل بتشييعها وتحريقها لأنهم يحرقون، وأما أم البقرة إذا ماتت أكل لحمها ينتفع منها، ثم إذا ماتت أكلها. هذه المقارنة من رجل ملك. انظروا إلى عقول الناس، إذا لم يصطفي الله عبده ولم يوفقه إلى أي حد تصل. ولهذا الشيخ الأمين محمد الأمين رحمه الله له عبارة يقول: إذا ضلت النفوس فليس لفساد العقول حد، يعني إذا ضل الناس عن دين الله لا تسأل بعد ذلك عن فساد العقول. هؤلاء ليسوا مجانين، عقلاء، وبعضهم ملوك، تعرفون أن الملك لا يناله إلا من أوتي حكمة وذكاء وفطنة وعقل، ومع هذا لما لم يوفقهم الله ولم يزكيهم لم يحصل لهم توفيق. بينما رجل أعرابي في الصحراء ليس له علم يعرف بفطرته ربه ويسخر من هؤلاء بعقله الذي نوره الله عز وجل بنور الإيمان. من الأمثلة لهذا الفلاسفة الذين تسمعون عنهم وكثير منكم يعظمهم ابن سينا. لو سألت المسلمين من ابن سينا؟ معظم عند المسلمين، هناك مستشفيات ومراكز طبية باسم ابن سينا. ابن سينا هذا ضال في دينه، منحرف على عقيدة الباطنية، نشع على عقيدة الباطنية ثم اعتنق قول الفلاسفة، وله كتب غاية في الضلال. يقول إن الرب الذي خاطب الله عز وجل به العبرانيين الأجلاف والعرب الأجلاف ليس كما يصور أنه فوق العرش وأنه يستوي وأنه يسمع ويبصر، وإنما هذا من باب التخيل. ويقول لم يأتي القرآن بالتوحيد المحض، وإنما أتى بالإشارات، وله كتاب اسمه الإشارات. شيخ الإسلام مع إنصافه وعدله له كلمة في ابن سينا، يقول إن ثبت ما نقل عنه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الذي نقل عنه شيء عظيم. فأين عقول هؤلاء؟ الفارابي، الطوسي، الرازي، أين عقول هؤلاء؟ يقول شيخ الإسلام هؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أوتوا ذكاء. إذا قرأت كتب هؤلاء في الطب وفي العلوم الطبيعية تتعجب من ذكائهم وفطنتهم ومن حفظهم ومن قدرتهم على الاختراع والاستنباط، لكن الله لم يوفقهم إلى التوحيد الذي يوفق إليه الرجل الأعرابي الراعي الذي يعيش في غنمه أو في إبله يعرف من التوحيد ما لا يعرفه الفلاسفة. لما؟ لأن الله اصطفاه وهداه وأرشده. ولهذا ينقل عن امرأة بفطرتها أن أحد الفلاسفة كان معظم عند الناس يعظمون ويقبلون رأسه، فنظرت إليه امرأة قالت لما تعظمه؟ قالوا هذا الفيلسوف الفلاني أثبت 1000 دليل على وجود الله. قالت هذه المرأة بفطرتها ما أتى بشيء، كل شيء في الوجود دليل على وجود الله. أي 1000 دليل؟ أين المخلوقات هذه كلها، العوالم كلها؟ ما ترى مخلوق إلا هو دليل على وجود خالق. الأدلة لا تنحصر على وجود الله. فهذا مما يدل على أن العوام من أهل التوحيد يدركون بعقوله التي أنارها الله بنور الإيمان وزكاها ما لا يدرك بعض هؤلاء. ولهذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن العامي من أهل التوحيد يغلب 1000 من أولئك من أهل الكلام والفلاسفة، لأنه على عقيدة صحيحة. فهذا الأمر يجب على كل مسلم أن يستشعر في كل لحظة من لحظات عمره، في عبادته، في تأديته لعبادة الله، أن الله عز وجل هو الذي اصطفانا، وهو الذي هدانا، وهو الذي أرشدنا، وهو الذي بصرنا. وليس هذا لكمال عقولنا ولا لفطنتنا، وإنما اصطفاء من الله، اصطفاك أن تكون عبدا له، أن تسجد له. عصم وجهك أن يسجد لغيره، وعصمك أن تدعو غير الله، وأرشدك إلى هذا الدين. فهذا مما يزيد العبد محبة لربه، لأنك في وزن المخلوقات من أنت؟ من أنت في الإنس؟ لا شيء. ثم ما الإنس في العوالم الأخرى؟ رب العالمين. من العالمون؟ قيل 1000 عالم، الإنس عالم واحد. 1000 عالم، قال بعض العلماء 600 في البحر و400 في البحر، في البر. الذين نراهم الآن في البر أقل من الذين يكونون في البحر. عوالم، مخلوقات خلقها الله ورزقها، تسير فيما قدر الله لها، لا تخرج عن أمر الله الكوني. وأما الإنس والجن أعطاهم الله القدرة على الطاعة والمعصية، ولو أن الله سخرهم كما سخر الجبال، كما سخر الأفلاك، كما سخر الشمس والقمر، ما استطاع أحد أن يعصي الله طرفة عين. أنك ما لك قدرة، لكن الله ابتلاء، أعطى الإنس والجن القدرة على الطاعة والمعصية. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فاصطفى هذا المخلوق من سائر المخلوقات وقربه إليه وهداه وبصره بدينه، فهذه تزكية الله لعبده. ثم العبد إذا بذل هذه الأسباب زاده توفيقا وقربة، كما جاء في الحديث: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الله أكرم منك، يعني نحن نعبد الله لنجاة أنفسنا، والله ينعم عن محض تفضل. يعني الواحد منا الآن لو قيل أنت ستكون في الجنة في أعلى درجات الجنة، والله ما اشتغل الناس بالعبادة، لأن الناس جبلوا على أنهم إذا تحققت مصالحهم أعرضوا عن العمل. فهذا فعل العبد. وأما رب العالمين فهو غني عنا وعن عبادتنا، لو كفر أهل الأرض كلهم ما ضره شيئا، ومع هذا يفرح بتوبة أحدنا وينادينا في كل ليلة ويتودد إلينا بالنعم وينعم علينا ويحفظنا ويكلأنا الليل والنهار، ويفرح بتوبة أحدنا فرحا عظيما لا يمكن أن يوصف مع كمال غناه وفضله. أي إنعام وأي إحسان هذا الذي يقوم بالله عز وجل في حق المخلوقين. ما من مخلوق، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ما من مخلوق إلا ويعمل لحظ نفسه، حتى الأنبياء والرسل يدعون لطلب نجاة أنفسهم، الملائكة يطلبون لتجنب سخط الله، كل واحد منا الآن لو سألته عن العمل يعمل من أجل أن ينجو، من أجل أن يدخل الجنة، من أجل أن ينجو من النار، يربي الأبناء، منهم من يقول ربيهم ليكونوا صالحين ويدعو لي، ومنهم من يقول ينفعوني في الدنيا. أما مخلوق يعمل عن محض تفضل هذا قل أن يوجد في الناس، وأما الذي ينعم عن محض تفضل وإنعام وغنى فهو رب العالمين، ومع هذا ما تتقرب إليه بشيء إلا وكان تقربه منك أعظم من تقربك إليه. هذه الأمور هي حقيقة العبودية، عندما تتأمل وتدرك أن الله عز وجل اصطفاك من بين الخلق، وكلما اقتربت إليه اقترب إليك، كلما أنبت إليه زادك رفعة وقربة، إلى أن تصبح هذه العبادة قرة عيون العاملين والموحدين يتلذذون بها أعظم من تلذذ أهل الدنيا بالدنيا. كل هذا من توفيق الله ومن تزكية الله لعبده. ولهذا إذا رزق الله عبده العلم به أولا، إذا عرفت ربك بأسمائه وصفاته فهذا فتح عظيم وباب عظيم من أبواب الخير. ثم إذا عرفت الشرع، عرفت دينك، عرفت الإخلاص، عرفت المتابعة، تقربت إلى الله، فأنت على سبيل نجاة وعلى طريق الجنة، وليس بينك وبين الجنة إلا الموت. ولكن الإنسان يخشى على نفسه من الصوارف، ويخشى على نفسه من أن يخذل بسبب تقصيره، وإلا فالله كريم. ما تتقرب إليه بعمل بشرطين، إخلاص ومتابعة، إلا زادك الله قرب. ولكن احذروا من البدع، ويحذروا أن يدخل العمل ما يدخله من الرياء، طلب الرفعة عند الناس. أما إذا أقبلت على الله تريد ما عند الله، تعبد الله كما شرع لك الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فأبشر بخير، والله لن يخذل. من داوم على طاعة الله متقربا إلى الله بإخلاص ومتابعة، الله عز وجل يفرح بتوبة الفاسق، فكيف لا يفرح بقربة المطيع الصالح؟ كلما تقربت إليه كلما زادك قربة ورفعة. فإذا لا بد من استشعار أن هذه الأمور كلها من توفيق الله، التزكية وغيرها، التوبة، العبادة، الإنابة إلى الله، الخشوع في الصلاة، كل هذا توفيق من الله، أرزاق يمن بها على من يشاء من خلقه. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: فلا شك أن العبد له أثر في زكاة نفسه، ولكن هذا ليس باستقلال منه، وإنما هو بتوفيق الله عز وجل، فلولا فضل الله ورحمته ما زكى أحد من العباد. وهذا ينبهنا على مسألة عظيمة، وهي أن الإنسان محتاج في كل لحظة لربه عز وجل أن يزكي نفسه. ولهذا جاء في الحديث: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها.
نعم، هذا الأمر يعني لا بد أن يراعى، وهو أن تزكية العبد لنفسه ليست باستقلال عن توفيق الله وعن إرشاده وهدايته. ولهذا الإنسان محتاج إلى تزكية ربه له، لا تعتمد على النفس. أعظم الخذلان أن يعتمد الإنسان على نفسه ويظن أنه قادر، يقول أنا مصمم على الاستقامة وأنا قوي العزيمة على طاعة الله. لا، لا شك أن العزيمة مطلوبة، ولكن يجب التوكل على الله، وأن تلجأ إلى الله وتظهر ضعفك وقلة الحيلة وقلة الصبر وقلة الجلد على العبادة إن لم يوفقك الله. توجه إلى الله بأن يهديك وأن يوفقك وأن يعينك مع العزيمة على الخير. ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. حتى العزيمة نحن نحتاج إليها، أسألك العزيمة على الرشد. تحتاج إلى العزيمة والإرادة، وكذلك السلامة من الإثم، كل هذا يلجأ فيه إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها. لاحظوا الآن توجه إلى الله: آت نفسي تقواها، لا يقول يعتمد على حوله يقول أنا المتقي، لا، سنحتاج إلى أن يؤتيها الله عز وجل، أن يؤتي نفسه تقواها، زكها. هذا دليل على أن التزكية تكون من الله، أنت خير من زكاها. أن الله إذا زكى عبده ما استطاع أحد أن يضله، وتزكية الله لعبده اصطفاء، فإذا وفق الله العبد ما استطاع بعد ذلك أن يضله أحد، وجعل له العزيمة على الرشد وسرعة الإنابة والتوبة والقرب من الله، يحبب إليه الإيمان: هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. لاحظوا الفضل كله من الله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. لاحظوا زحزح، الزحزح ما هي الدفع بشدة، ما قال من زحزح نفسه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، ما قال دخل الجنة، مر كله بيد الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال يفقه، يفقهه في الدين. كل الأمور مرجعها إلى الله، دعاء الأنبياء وتوسلهم كله بأسماء الله والصفات، يسألون الله التوفيق. ولا يعتمد الإنسان على نفسه، أكثر ما يخذل من الناس بسبب الاعتماد على النفس. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن التوكل على نوعين: توكل الخاصة وتوكل العامة. قال: توكل العامة هو توكل الناس على الله في الأرزاق، عامة الناس الآن يدركون حاجتهم إلى ربهم في أرزاقهم، لأنهم يجدون قلة الحاج وقلة اليد، فدائما يتوكل على الله ويدعو الله ويرزقهم. لكن قل منهم من يستحضر توكله على الله في عبادته، ولهذا سمى هذا النوع الثاني توكل الخواص، وهو أن يتوكل العبد على الله في عبادته، كما تتوكل على الله في الرزق وتعلم أن الأرزاق بيد الله، اعلم أن الصلاة والتوفيق إليها والصوم والعبادة أيضا توفيق من الله. ولهذا ما بلغ منازل الصالحين ومنازل المقربين، تلك المنازل العالية، إلا بالتوكل: إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة الاستعانة ومنزلة العبادة. فإذا حصل للعبد استعانة بالله مع الاجتهاد في الطاعة وحمل النفس على طاعة الله وفق، وإذا اعتمد على حوله وقوته ونسي التوكل وغفل عنه وظن أنه قادر، ولربما يخذل الإنسان والعياذ بالله بعد استقامة، فيظن خلاص أنه نجا وأنه تجاوز القنطرة كما يقول وحبب إليه الإيمان. لا يأمن الإنسان من مكر الله. لو بلغت 100 سنة وأنت صائم قائم تعبد الله، لا يجوز الإنسان أن يأمن من مكر الله، وأن يكون هذا استدراج ثم يختم لك بسوء. ليس هذا لإخلاف الله عز وجل لوعده، ولكن لأمور وذنوب قد يعاقب بها الإنسان. فالإنسان دائما يتوجه إلى الله عز وجل أن يغفر له ذنبه، وأن لا يعامله بعمله، وإنما يعامله بفضله، لأن الله لو عامل العباد بأعمالهم ما وفق منهم أحد لشيء. ولهذا الرجاء في رحمة الله، وإلا الإنسان لو نظر إلى نفسه وإلى حاله فهو يعصي الله الليل والنهار ولا يستحق تلك المراتب، لكن يسأل الله بفضله أن يمن عليه، وإلا الإنسان بعمله لا يملك شيئا وهو لا يستحق شيئا، لكن الله عز وجل هو الذي يمن على عباده. يكفي الإنسان أن يعصي الله مرة، إذا عصاه مرة استحق العقوبة. يعصي من رب العالمين الذي خلق ورزق وأوجد وأنعم ثم يعصى؟ لو أخذنا الله بمعصية واحدة ما بقي على وجه الأرض أحد، حتى الأنبياء والرسل ما عصموا من الصغائر، فهؤلاء خيار الخلق وجدت منهم المعاصي، ولو أخذهم الله عز وجل بذنوبهم ما بقي على وجه الأرض من أحد، ولكن هؤلاء الخلق يبارزون ربهم بالمعاصي الليل والنهار ويغفر لهم ويتوب عليهم. تجد الرجل يعصي الله 40 سنة ما يترك فاحشة ولا موبقة ولا معصية إلا فعلها، ثم يرجع إلى الله ويقول اللهم اغفر لي فيغفر له ويصطفيه، ثم ربما عمره 40 سنة عابدا لله ويموت وهو من أولياء الله. انظر إلى رحمة الله، 40 سنة يبارز الله بالمعاصي ثم يصطفيه ويرفعه إلى هذه المراتب. هذا لو كان في ميزان الخلق. المخلوق الآن إذا قلت له مرة لا تفعل وعصاك، لا تفعل وعصاك، لا تفعل، نفذ الصبر، ولو كان بيده عقوبة أو موت سلطها على من خالفه. الآباء الآن يضعفون عندما يعصون من الأبناء، ولربما دعا الأب والأم الرحيمة تدعو على ابنه مع حاجتهم إلى الأبناء، وهذا رب العالمين يبارز بالمعاصي الليل والنهار ويصطفي بعد ذلك ويرفع العباد. ما من إنسان إلا وله ذنوب، له خطايا تصدر عن جهل وفي أول العمر وما بين ذلك، هو يعصي الله الليل والنهار ومع هذا يصطفينا لعبادته ويوفقنا لطاعته، كل هذا بفضل الله وبتوفيقه. ولهذا الإنسان يشكر الله ويثني على الله بما هو أهل، فإن الإنسان لو وكل إلى عمله هلك، ولكن الفضل من الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: فالعبد محتاج إلى ربه أن يرزقه زكاة النفس وأن يعينه على الطاعة، ولا ينبغي للعبد أن يعتمد على حوله وقوته، ولهذا شرع لنا عند النداء للصلاة التي هي أعظم ما يزكي الإنسان بها نفسه، عند سماع المنادي ينادي إليها بحي على الصلاة حي على الفلاح، أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، هذا أمر ينبغي أن يراعى، وهو أن الإنسان ضعيف وفقير وهو محتاج إلى الله عز وجل في كل أمر من الأمور. ولهذا لاحظوا الآن عندما ينادى للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، أقبلوا على الصلاة أقبلوا على الفلاح، ما الذي شرع لنا؟ شرع لنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أي لا تحول لنا من حال إلى حال، ولا قوة لنا على عمل إلا بالله. هذه الصلاة ليس بينك وبين المسجد، بل ربما نحن الآن نسمع الأذان ونحن في المسجد متوضئ مستعد للصلاة، تسمع المؤذن ما تستشعر قوتك على هذه الصلاة، وإنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قد يصرف الإنسان من الصلاة بعد أن يدخل فيها، وقد يحرم منها وهو في الصف، فكيف بمن كان في مكان بعيد يحتاج إلى أن يأتي إلى المسجد؟ أمور كلها بيد الله، ليس للإنسان حول ولا قوة على عمل من الأعمال إلا بتوفيق الله. ولهذا شرع لنا أن نقول هذه الكلمة، وهذا الأمر يستحضره الإنسان في كل حال وفي كل لحظة، مهما كان الأمر تظن أنه سهل ويسير هو عسير إن لم ييسره الله، والعسير هو يسير إذا يسره الله، ليس على الله بعسير، ليس هناك شيء عسير على الله، والمخلوق يعسر عليه كل شيء ويصعب عليه كل شيء لأنه ضعيف. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: فهذا موطن عظيم خذل بسبب سوء فهمه بعض أهل البدع كالقدرية الذين زعموا أن العبد قادر على فعل نفسه، وأنه يزكو بحوله وقوته، وأن ما فعل من الطاعات هي بقوته وجهده، وليس للرب أثر في استقامته، وهذا باطل، فإن استقامة العبد بتوفيق الله وامتثاله لطاعة الله عز وجل هي من رحمة الله به، فهو الذي وفق العبد للطاعة. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم.
نعم، هذا الموطن العظيم الذي يستشعره المسلم بفطرته وبهداية الله له ضلت فيه طائفة من طوائف المسلمين وهم المعتزلة، وهذه المقالة أخذتها المعتزلة من القدرية، والقدرية هم الذين يقولون بقدرة العبد على فعل نفسه، يقولون العبد قادر على فعل نفسه، فالمطيع أطاع الله بحوله وقوته، والعاصي عصى الله بحوله وقوته، ويقولون ليس لله عمل في فعل العبد، وإنما العبد يستقل بهدايته. خوطبوا بالنصوص في قول الله عز وجل: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قالوا: يهدي من يشاء سماه مهتديا، ويضل من يشاء سماه ضالا. هذا ضعف حتى في اللغة، ولهذا قال العلماء: هل لو أن إنسان سمى فلان عالما يقال أنه علمه؟ ولو فهمت إنسان مسألة تقال لو قلت له فاهما سميته فاهما يعني فهمته؟ وإنما هذه النصوص واحد أنه يهدي ويضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يرد الله به خير يفقهه في الدين. من الذي فقهه؟ من الذي علمه؟ قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان، ما قال فهمها سليمان. نصوص كثيرة لو تأولوا بعضها لا يمكن أن يتأولوا الجميع، ولكن هؤلاء لفساد عقولهم أصل المسألة هذه شبهة. قالوا: لو قلنا أن العبد أن هذه الأمور ترجع إلى خلق الله لأعمال العباد يلزم من هذا أنه يخلق المعاصي ويعاقب عليه، وهذا ظلم، والله منزه عن الظلم. هذه شبهة. الله عز وجل خلق أعمال العباد، أعمال العباد كلها لولا أن الله عز وجل أعطاهم القدرة عليها ما فعلوا. هو الذي خلق لك اليد التي تفعل بها والقدم التي تمشي بها، وهو الذي خلق لك العقل، وهو الذي خلق لك الجوارح. فأعمال العباد مخلوقة لله وهي فعل العبد. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، وما قال والله يفعل ما تعملون، خلق ما نعمل، الفعل فعل العبد، والله خالق للعبد ولفعله. ثم إنه ليس هناك ظلم، الله جعل لنا عقولا كما ذكر الإمام ابن القيم، خاطبنا بالوحي، بين لنا طريق الخير، بين لنا طريق الشر، ذكر لنا من النعيم الذي في الجنة ما يرغب لهذا النعيم، يعني أضعف الناس همة، نعيم يخاطبنا الله به في كل آية، يتكرر بأساليب وسياقات متنوعة في كتاب الله، ما يذكر النعيم نعيم الجنة وما أعد الله إلا يذكرك الله بالعقوبة والنار. تأتي آية الوعد ثم آية الوعيد، قص علينا القصص، أنبياء رسل بعثوا إلى أقوامهم كذب أقوامهم، ما هي النتيجة؟ بيّن الله وقص لنا في أحسن القصص وبأعظم أسلوب لا تعرفه العرب ولا تقدر عليه ولا يستطيع عليه الإنس والجن، بأساليب كيف أن الله نصر الرسل وأهلك أقوامهم. يذكر لنا من قصص الصالحين كيف عاشوا وكيف ماتوا، ومن قصص المفسدين والمنحرفين كيف عاشوا وكيف ماتوا. أرانا العبر في هذه الحياة، يموت الرجل الصالح على خير حال ويموت الفاجر على ما هو عليه، في كل يوم نرى العبر والمواعظ. ثم جعل لنا عقولا مميزة تميز بين الخير والشر، تميز بين الصلاة وبين الزنا، تميز بين الكرم وبين البخل، وما في إنسان عاقل يتمنى لنفسه الأخلاق السيئة. لو لم تكن هناك جنة ولا نار ما يوجد عاقل يتمنى أن يتصف بالأخلاق السيئة. والله لو كانت هذه الحياة هي آخر حياة الإنسان ما يوجد إنسان يتمنى أن يعيش في هذه الحياة وهو مذموم بأخلاقه وأفعاله. تمنى أن يكون في أخلاق حسنة، يعامل الناس معاملة حسنة، فكيف إذا ترتب الثواب العظيم على طاعة الله والعقوبة العظيمة على معصية الله؟ إذن أي حجة الآن للمخلوق؟ ما بقي له حجة. ولهذا قال الإمام ابن القيم: فإذا سلب الله عز وجل هذه الوسائل التي يعرف بها الخير والشر فإن الله عز وجل أسقط ما أوجب. والعلماء يقولون إذا سلب الله ما أعطى أسقط ما أوجب، رحمة من الله. ولهذا هؤلاء المجانين لما سلب الله عقولهم أسقط التكليف عنه، ما يمكن الله عز وجل برحمته أن يعذب مجنون، ولد مجنون وذهب عقله يعذبه الله عز وجل. ولهذا من الذين يدعون على الله بحجة هؤلاء المجانين والسفهاء والذين لم تبلغهم الدعوة. فالله عز وجل لا يعذب إلا من جعل له عقلا مميزا، خاطبك بالقرآن، تسمع آيات الله تتلى عليك، تسمع ما أعد الله لأهل الجنة وما أعد الله لأهل النار، وأرانا العبر حتى في أنفسنا. إذا أدينا الصلاة وجدنا لذتها في قلوبنا، وإذا عصينا الله وجدنا مرارتها في قلوبنا، ورأينا أثرها في أنفسنا وفي أموالنا وفي أهلنا وفي أولاد، يرينا العبر في كل لحظة، ما بقي الإنسان حجة. فإذا عصى العبد الله عز وجل فالحجة عليه قائمة، ليس هناك ظلم، وإذا أطاع الله فهو بتوفيق الله. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. مع حلم الله عليك يقول لك الله عز وجل، يخاطبك الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إلى أن تموت وأنت مخاطب بهذه الآية، ولو تبت إلى الله قبل موتك بعشر دقائق وصدقت في توبه قبل الله التوبة. إذن ما الذي يمنع الإنسان يعيش 60-70 سنة ولا ينيب ولا يرجع ولا يتوب بعد هذه الحجج وبعد هذه البراهين وبعد هذه المواعظ؟ أي حجة للمخلوق الآن على الله؟ ما بقيت له حجة، فالحجة قائمة. إذن الله عز وجل هو الذي هدى المهتدي بفضله وبمنته ورحمته، وهو الذي أضل الضال بعدله وحكمته، ليس ظلم. قال العلماء مثل ذلك أن من خاطب أناس بأمر ونهاهم عن شيء، فمن امتثل الأمر أول ابتداء وفقه الله، زاده توفيق، وفقه أعانه وسدده، ومن خالفه خلى بينه وبين جهده. وهذا حال الناس، خاطبنا الله بهذا الدين فمن قبله وأقبل عليه زاده توفيقا، ومن أعرض عنه أعرض الله عنه كما أعرض عن دين الله. ولهذا لاحظ الصديق أبو بكر ليس من بني هاشم للنبي صلى الله عليه وسلم من هو أقرب منه نسبا، لكنه رجل من عقلاء قريش، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان ما تردد لحظة في تصديق هذا النبي. ما هي النتيجة؟ هذا الرجل أصبح أفضل ولي من أولياء الله وأفضل الناس بعد النبيين والمرسلين. لماذا؟ لأنه لم يتردد. ولهذا ما استطاع عمر مع جلده وقوته وقوة عزيمته أن يغلبه، لأن عمر لم يحصل له ما حصل لأبي بكر، وإن كان في قوة إيمانه وجلده وصاحب عزيمة، فخذ ينافس أبا بكر، يريد أن يلحق به، يريد أن يسبق. لكن الله بحكمته هذا الرجل الذي آمن ولم يتردد جعل له منزل لم تحصل لمن بعده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من الناس أمن علي بنفسه ومن ماله من أبي بكر. ثم لما حصل بينه وبين عمر شيء من العتاب قال: إنه ما منكم من دعوته الإسلام إلا وتردد إلا أبا بكر. فهذا الرجل عبرة، لما أقبل على الله عز وجل وصدق ابتداء ولم يتردد وفقه الله. وهذا حال الناس اليوم، من الناس منذ أن ينشأ يقبل على الله، فلا يزال يزيده الله عز وجل قربة ورفعة إلى أن يلقى الله على خير منزلة. ومن الناس من يتبطأ ويتأخر يتكاسل ويتهاون، وربما أجل التوبة إلى بعد الأربعين. طيب لو ختم الله على قلبه، هل له على الله حجة؟ هذا أقبل على الله وأعانه، وهذا أعرض عن الله وأعرض عنه. رجل معرض يناديه الله عز وجل في كل ليلة، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يأتي رمضان بعد رمضان وهو معرض، سنة سنتين 10 20 30 40 معرض عن الله. طيب إذا ختم الله على قلب، وإذا لم يوفقه ولم يعنه، أين الظلم؟ هذا أقبل على الله فوفقه، وهذا أعرض عن الله فأعرض الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: فالله عز وجل والذي هدانا أولا إلى هذا الدين هداية الإرشاد ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهدانا إلى هذا الدين هداية التوفيق، وهو الذي حبب للعباد فعل الطاعات وكره إليهم المعاصي، كل هذا من توفيق الله. وهذا التوفيق أيضا له سبب من العبد، كما بين الله سبحانه وتعالى هذا في قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
نعم، إذن التوفيق من الله عز وجل، كما قال الله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذا اصطفاء من الله عز وجل، وهذا أيضا ينبه على مسألة، وهو أن الهداية على مراتب. هداية يقول العلماء على مراتب: هداية إرشاد وهداية توفيق، وهناك أيضا هداية أهل الجنة إلى الجنة وهداية أهل النار إلى النار. منهم من يجعل الهداية على قسمين، منهم من يجعل هداية على 4 أقسام، والمشهور هداية الإرشاد وهداية التوفيق. هداية الإرشاد هذه التي جاء بها الرسل، الله عز وجل برحمته بعباده لما أهبط آدم إلى الأرض أرسل له ولذريته الرسل، أرسل إلى الذرية الرسل. هؤلاء الرسل جاءوا بالحق ودعوا إلى دين الله، وبينوا التوحيد، وحذروا من الشرك، بينوا الطاعات، وحذروا من المعاصي. هذه هداية الإرشاد، هذه هداية الإرشاد. النوع الثاني هداية التوفيق، وهو أن الناس لما خطبوا بهداية الإرشاد منهم من وفقه الله واستجاب، هذه هداية التوفيق، ومنهم من لم يوفق للاستجابة، وهؤلاء لم تحصل لهم هداية التوفيق. إذن هداية الإرشاد عامة في كل الثقلين، ولهذا من لم تبلغه هداية الإرشاد فإن الله لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا وعد من الله، إذا لم تبلغ هداية الإرشاد فإن الله لا يعذب عبده. لكن ليس كل من خاطبهم بهداية الإرشاد يهديهم هداية التوفيق. هدى الله أبا بكر هداية التوفيق ولم يهدي أبا جهل. أبو جهل كان يلقب ويكنى بأبي الحكم من أعقل قريش، لكن الله لم يهديه، هداية بيد الله، اصطفاء من الله لسابق علمه بقلوب العباد وبحالهم ومن هو مستحق للهداية، لأن الله حكيم جعل الهداية في قلوب صالحة لها، وحرم بعض الخلق بعدله، لكن هذا كما ذكرنا لم يكن ابتداء، لم يختم الله على قلب أبي جهل من أول يوم، وإنما دعاه وجعل له عقل ويسمى بأبي الحكم سيد من سادات قريش. أعرض وعاند النبي صلى الله عليه وسلم وكابر وعاداه وسبه وشتمه ونفر عن دعوته وألب عليه، عاقبه الله بفعله. استجاب أبو بكر فجازاه الله عز وجل وهداه وزاده هداية وتوفيق حتى أصبح خير رجل في هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا التوفيق، بعض الناس يظن أن الله وفق العباد وخذل بعدهم بعضهم لغير حكمة والعياذ بالله، وهذا باطل، فإن التوفيق له سبب والخذلان له سبب، وهذا مذكور في سورة الليل، يقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر. لاحظوا، فأما من أعطى يعني بذل الخير والأموال، واتقى اتقى الله عز وجل، وصدق بالحسنى، قال بعض المفسرين الحسنى الجنة، وقيل صدق بالحسنى أي بالثواب من الله عز وجل، فسنيسره لليسر. الآخر: وأما من بخل واستغنى، بخل ولم ينفق ولم يؤدي الزكاة واستغنى عن الله عز وجل وكذب بالحسنى بالجنة والوعيد، فسنيسره للعسر. إذن الله ييسر بفعل من العبد ويعسر على العبد بفعل منه، فإذا بذلت الأسباب مع توفيق الله والتوكل على الله فأبشر بخير، وإذا الإنسان ترك أسباب التوفيق فإن لا يمكن الأمور تتحقق إلا بأسبابها، كما قال الشاعر: ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على يبس. من الآن الذي يجري السفينة في الصحراء؟ السفينة لا بد أن تجعلها في البحر، تريد النجاة من غير بذل للسبب، تبذل السبب مع التوكل على الله عز وجل وأبشر بخير. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: فالعبد إذا أقبل على الله وامتثل أمره وصدق بثوابه الذي أعده للمطيعين وفقه الله وزاده توفيقا وهداية، وإذا أعرض أو قصر كان هذا سببا لعدم توفيقه ولعدم إعانة الله عز وجل له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، والتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك. وإنما نبهت على هذا ليعرف مصدر وأساس تزكية النفس وأنها توفيق من الله.
نعم، لا شك أن العبد إذا أقبل على الله عز وجل تسبب في توفيق الله له، وإذا أعرض عن الله تسبب في عدم توفيق الله له. نعم، الله يوفق ويخذل، يهدي ويضل، لكن لا تستسلم، تقول: أنا ما أدري الله عز وجل هل اصطفاني للهداية أم خلى بيني وبين نفسي فأخذل. ابذل السبب والجأ إلى الله وتوكل على الله، وأظهر لله عز وجل منك الفقر، وأنك فقير وأنك جاهل وأنك مسكين وأنك قليل الصبر قليل الجلد على الطاعة قليل الثبات، تخشى على نفسك الفتن، تخشى على نفسك الانحراف، انطرح بين يدي الله: ليس لي نجاة وليس لي توفيق وليس لي عمل وليس لي قدرة على شيء إلا بتوفيقك. فإذا أقبلت على الله فإن الله رحيم، الله عز وجل أرحم بك من أمك، فهذه الأم الواحد منا الآن لو طلب منها طلب ما ردته، ولو ألح عليها ودمعت عينه أعطته كل ما تملك، أين رحمة رب العالمين من الآباء والأمهات؟ يرى عبده يتضرع إليه ويخشع قلبه وتدمع عينه وينطرح بين يدي الله ويسأل الله، لا يرد الله عز وجل هذا العبد. فكيف إذا داوم على هذا 20، 30، 40 سنة، 60 سنة شاب راسه وهو لم يفقد في المساجد من صلاة إلى صلاة، وهو مداوم على طاعة الله، ينظر الله إليه في كل صلاة وهو في الصف، هل يظن أن هذا يرد ويخذل؟ من الصالحين في هذا المسجد من نعرفهم يحدث بعضه 40 سنة ما فاتته صلاة الفجر في جماعة، يعني توفيق من الله يعني لهؤلاء. وهل مثل هذا يظن أن الله وفقه لهذا العمل ثم يخذله بعد ذلك؟ ما يمكن. حتى إن بعض السلف لما جاءه رجل قال: إذا تبت يتوب الله عليه؟ قال: لو لم يرد الله أن يتوب عليك ما وفقك للتوبة. هذا من توفيق الله، أبشروا بخير. لو لم يرد الله منك لو لم يقبل الله منك العمل ما وفقك لهذا العمل، فهذا من توفيق الله ومن دلائل التوفيق أن تعلم أن الله إذا وفقك لهذا العمل فالظن به أنه ما وفقك وأرشدك وجعل لك العزيمة عليه والقدرة والإرادة ثم فعلته وأنت محتسب الأجر عند الله ثم بعد ذلك يردك بعد هذا التوفيق، فهذه من علامات التوفيق. ولكن أيضا انظر إلى ما بعد العمل، لأن الشيطان سيأتي تربص بك قبل العمل يثبط وأثناء العمل يوسوس، بعد العمل يأتيك من طريق آخر، وهذا يعرض للناس بعد رمضان بعض القيام يقول ما شاء الله أنت فعلت وفعلت، أنت الذي قمت الليل وصمت النهار وحافظت على الصلوات وحصل لك، يريد أن يحبط العمل. فقف هنا هذه الوقفة عند هذه الفتنة وأري من الشيطان أنه لا حول لك ولا قوة، وأن هذا بتوفيق الله، وأنه لولا الله ما فعلت شيئا، ثم ارجع إلى ربك وقل اللهم كما وفقتني لهذا العمل بفضلك ومنتك وكرمك وجودك من غير حول مني ولا قوة، فأسألك الله أن تحفظ علي عملي وأن تقبله مني وأن تثبتني على الطاعة. هكذا المؤمن يعالج نفسه ولا يترك طريقا للشيطان يدخل عليه منه. ولهذا من رزقه الله الفقه بربه وبدينه وبنفسه يجب علينا أن نكون فقهاء بأنفسنا، وأن تعلم أنك ضعيف وأن قلوبنا متقلبة وأن فتنتنا قريبة وأن هلاكنا قريب إن لم يكن من الله اصطفاء. لا تغتر بعمل. الإمام أحمد، القصة المشهورة، قيل له أنه عرض له الشيطان أحمد بن حنبل هذا الذي قيل إمام أهل السنة، وقيل أنه إمام في أبواب شتى من الخير في السنة وفي الفقه وفي الزهد والورع والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على المخالفين، رجل تعجب الناس من عمله حتى قال كثير من العلماء لا نطيق طريقة أحمد، رجل عجيب. يقال أنه عرض له الشيطان عند الموت فقال فتني يا أحيمد، آخر اللحظات كان يغشى عليه، قال فتني يا أحيمد، فكان يقول لا بعد، تعجبوا منه. فسئل بعد ذلك قال إنه عرض له الشيطان وقال فتني يا أحيمد، يريد أن يهلكه في آخر لحظة، لكن وجد فقيها بالله عز وجل، لا بعد حتى تخرج هذه النفس، إذا خرجت على الإيمان فات الإنسان الشيطان ونجا منه. هذه إن ثبتت أو لم تثبت، إلا أنها هذا ليس ببعيد، لأن الشيطان أشد ما يكون على الإنسان عند الموت والعياذ بالله. ولهذا الإنسان إذا تذكر الخاتمة وضعفه في تلك الساعة وأنه ضعيف وأنه تقوى فيه القوة حتى العقل، يقول عمرو بن العاص إن الميت كمن يتنفس من خرم إبرة. انظر الآن الواحد منا إذا ضاق نفسه بزكام شديد يسير، أين يذهب العقل؟ والله ما يفكر الإنسان إلا كيف بس يتنفس. فكيف إذا جاء الموت وضاق النفس؟ ترى الأهوال التي تحصل للمحتضرين لا تدري ما الذي يلاقون، كأنما يتنفس من خرم إبرة، أين يذهب العقل؟ كيف يستطيع الإنسان يفكر؟ ما يسى هناك إلا اصطفاء من الله، إذا اصطفاه وألهمه رشده ووفقه لكلمة التوحيد يقول لا إله إلا الله ويموت عليه، أو يقول والعياذ بالله كلمة ويختم له بسوء. فتلك الساعة ليست هي ساعة عمل، إنسان ضعيف ولكنها ساعة حصاد يعمل لها اليوم. أنت اليوم قوي اليوم بعقلك وبقواك وبنشاطك، مالك في يدك تنفقه في طاعة الله، ما يحجر عليك، ما يمنع، ما تمنع من شيء، تستطيع أن تمشي وتستطيع أن تفعل، تركع وتسجد، اعمل اليوم لتلك الساعة التي تضعف فيها، ثم ليس لك بعد ذلك إلا ربك، والله عز وجل حكيم. إذا أقبلت عليه وجاهدت نفسك على طاعة الله فإنه لا يمكن أن يخذلك في تلك الساعة. وإذا أسرف الإنسان على نفسه ولم يبالي بنفسه فإن الله عز وجل حكيم، لا يمكن أن يجعل موت هذا المجاهد الذي يجاهد نفسه على طاعة الله 60 سنة يجعل موته كموت الفاجر ويجعل حياته كحياة الفاجر. نعم. أيضا هذه الكلمة التي ذكر الإمام ابن القيم، يعني ابن القيم كما تعلمون من كبار العلماء المحققين، يقول أجمع العارفون بالله على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. الخذلان قال العلماء ليس هو فعل من الله، وإنما هو من باب الترك، فإذا خلى الله عز وجل وترك العبد وتركه إلى جهده وإلى حوله وقوته هلك وضعف. قال أن يكلك إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، والتوفيق أن لا يكلك إلى نفسك، أن يعينك. فهذا الذي ينبغي أن يستحضره المسلم، أن الخذلان من الله ليس هو فعل، وإنما هو ترك، إذا تركك هلكت. ولهذا يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذن أنت لا تملك لباسك، لا تملك طعامك، لا تملك هدايتك إلا بالله عز وجل. كلام رب العالمين أصدق الكلام، كلكم ضال، هذا الأصل فيكم إلا من هديته. الأرزاق كلها بيد الله، ما يستطيع أحد بحوله ولا قوة، ما يقال ما قال قارون أوتيت على علم عندي، فيه من هو أذكى منك، ما رزق شيء وأنت رزقت مع ضعف عقلك من الله عز وجل. فهذا الأمر الذي ذكره الإمام ابن القيم يحكيه عن العارفين بالله وعن العلماء بالله عز وجل، هو الذي يجب على المسلم أن يستحضره دائما. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاكم الله خير وحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول ما حكم قول بعض علماء النفس لا بد من الثقة بالنفس والاعتماد على الذات؟
أنتم سمعتم النصوص، سمعتم كلام العلماء وكلام العارفين، وتقول الآن أطباء النفس وعلماء النفس، هي ثقة؟ إذا كان الإنسان يعني عنده وساوس، نعم نقول له ينبغي الإنسان يكون على ثقة بنفسه يترك الوساوس. أما الثقة بالنفس أن تعتقد أنك قادر على الشيء وأنك قوي وأنك يعني تؤتى الأشياء بقوتك وبحولك، هذا خذلان، هذا الخذلان. ولهذا هؤلاء الذين يسمون علماء النفس إن لم يوفقهم الله عز وجل وينورهم بنور الإيمان هم أعظم الناس خذلان، وهم أجهل الناس بالنفس. الذين يسمون الآن بعلماء النفس هم أجهل الناس بالنفس، وبعضهم أبعد الناس عن دين الله. كيف يكون طبيب، طبيب يداوي الناس وهو عليم؟ من أعرف بالله؟ هل هم أطباء النفس ولا ابن القيم وابن تيمية؟ قل الإمام ابن القيم أجمع العارفون بالله. فهؤلاء بعضهم مساكين تلقى علمه عن الغرب، عن الكفار، عن أهل البدع، ولديهم قواعد وأصول بنوا عليها علومهم، وهذه بعضها باطل وقد يكون بعضها صحيح. ونحن دائما نقول بالتوسط، نعم في بعض الناس عنده ضعف فيحتاج أن يشجع وأن يقال له كن على ثقة بنفسك، لكن هذا لا يعني أن يظن أنه قادر على كل شيء. الثقة بالنفس هو أن تعتقد أن الله أعطاك قوة، هل أنت تستطيع تقوم؟ لماذا تقول أنا ما أستطيع أقف في الصف؟ بعض الناس تأتي وتقول أخشى أن أسقط، أنت سليم ما فيك شيء، فاعبد الله واستعن بالله يعينك الله. بعض الناس يقول أنا أخشى إذا صمت ما أستطيع أصوم، هذا الذي يقال له. يجب الإنسان أن يعتمد على نفسه ويعلم أن الله عز وجل أعطاه القوة على هذا. أما إذا نظرت إلى ربك لا تقول أنا على ثقة بنفسي وأنا مستغني عن الله، بل يجب عليك أن تعلم أنه لا قدرة لك على شيء. ألم يقول الله كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسر، أبسط الأمور هذه. مع هذا نحن نحتاج إلى الله في شربة الماء، نحتاج إلى الله، والله اللقمة أمامك في الصحن تأخذها بيدك تقترب من فمك، والله لو شاء الله أن لا تصل ما تصل. وإذا بلغت الفم مضغتها لو شاء الله ما تصل المعدة لن تصل، ولو وصلت المعدة وأراد الله أن لا تنتفع بها لا تنتفع تخرج. هلا نرى العبر الآن في الناس، من الناس من لا يستقر الطعام في جوفه لحظة، من الذي حرم هذا وأعطى هذا؟ يملكون الأموال الطائلة، لو أكل لقمة واحدة لمات منها، وآخر لا تستقر في معدته، الأمور كلها بيد الله. الإنسان فقير ضعيف في كل شيء، لكن عليه أيضا أن لا يكفر نعمة الله عليه. إذا أعطاك قوة على الصيام لا تقول أنا ضعيف، إذا أعطاك الله قوة على القيام على الصلاة لا تقول أنا ما أستطيع. شاب يتحرك في الصف لا يكاد يثبت، بجانبه آخر 70 سنة عمره ما تكون لا تكون حركته كحركة الشاب. هذا لو قسنا الأمور بالبدن هذا أقوى، لكن هذا موفق وهذا مسكين ما حصل له ذلك التوفيق. نعم.
حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حسن الله إليكم، أنا شاب أبلغ من العمر 20 سنة، والداي رافضيان، ووالدي متعصب ويكفر الصحابة وأمهات المؤمنين ويمزق كتب الشيخ بن باز رحمه الله التي عندي، فما نصيحتكم بارك الله فيكم، علما بأن حالنا ضعيف ونسكن في شقة صغيرة؟ أرجو توجيهكم حفظكم الله.
أنا وجه هذا الشاب أولا احمد الله أن اصطفاك لدينه وأنت من أبوين على هذه العقيدة الباطلة، هذا اصطفاك الله، وإلا في الأصل أن الأبناء تبع لآبائهم، فاحمد الله وتضرع إلى الله الليل والنهار واشكر الله على هذه النعمة أن هداك الله للسنة، وأحب الله محبة عظيمة كما اصطفاك مع قربك من الفتنة، وأنت في بيئة فتنة ومن أبوين على عقيدة باطلة، اصطفاك الله. هذا مثال والله لاصطفاء الله لعباده، اصطفاك الله من أبوين على عقيدة باطلة، مع أن الأصل في الآباء أنهم مؤثرون في الأبناء، كما جاء في الحديث: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أصل الناس ولدوا على الفطرة، فالأبوان مؤثران. فأنت اصطفاك الله مع أن بعض الصالحين يقومون على أبنائهم الليل والنهار من أهل السنة، يدعونهم إلى الهداية ويرشدونهم ويعلمونهم، ولا تحصل لهم الاستقامة التي حصلت لك. إذن أنت اصطفاك من الله، هذا أمر. الأمر الآخر: اجتهد في دعوة أبويك، واعلم أن أعظم البر أن تنقذهما من هذه العقيدة الباطلة، ولكن يكون هذا بحكمة، أنت ابتليت ابتلاء عظيم، جعل الله لك أبوين على هذه العقيدة، أمرت ببرهما وأمرت بمفارقة الباطل الذي هما عليه. فإذا حدثتك نفسك أن تطيع أبويك في هذا الباطل وأن هذا من البر، فاعلم أن هذا من تلبيس الشيطان، ولو مات الأبوان على ما هما عليه وخيراك بين أن ترجع ورأيتهما يموتان أمامك فليموت على ما هما عليه واثبت على دينك. لكن نقول: ابذل كل ما تستطيع من إرشادهما وادعو الله لهما. كان أبو هريرة له قصة عجيبة في هداية أمه بعد توفيق الله عز وجل، هداية من الله لكنه بذل السبب. كانت أمه كافرة وكانت تسمعه ما يؤذيه في النبي صلى الله عليه وسلم. صور صحابي جليل يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ قلبه محبة وإيمان وتعظيم لهذا النبي، ثم يأتي لأقرب الناس إليه أمه وتسمعه ما يكره في النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حصل منه؟ كان يدعوها ويرفق بها ويدعو الله لها، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ودعا وسأله أن يدعو الله لأمه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فرجع لأمه ووجدها قد تغتسل، فخشي أن تسمعه ما يكره، فإذا بها قد آمنت وصدقت واغتسلت وخرجت من غسلها وهي مؤمنة مطيعة لله عز وجل. فدعا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببه وأمه لكل مؤمن، فحببهم الله عز وجل لكل مؤمن. انظر إلى هذا الابن الصالح كيف أنقذ الله به هذه المرأة. وهنا يلاحظ الفقه، يعني لا شك أن الولاء والبراء يقتضي إنكار هذا الأمر، وكراهية هذا الأمر، لكن البر بالوالد اقتضى أن تحسن إليه لأنه سبب في وجودك. فأنا أنصح هذا الشاب اجتهد في دعوته من السنة، وبصرهما بالسنة، وحذرهما من خطورة الأمر، واسأل الله عز وجل أن يهديهما، واثبت على دينك. فإذا ضعفت في دينك وخشيت الفتنة على نفسك ففارقهما مع تعهدهما بالنصيحة والدعوة، يعني أنت مأمور بنجاة نفسك، فإذا خشيت عليها ففر بدينك، ثم بعد ذلك وجههما وأرشدهما إلى الخير، وأكثر من الدعاء لهما.
أحسن إليكم. هذه أسئلة عبر الشبكة. السؤال الأول يقول السائل: تكبيرات العيد هل يجوز تلحينها؟
تكبيرات العيد هي تعظيم لله، لا يجوز التلحين ولا التغني بها، ولا يجوز أن تكون جماعية تكبر الله تعظم الله أن هداك إلى صيام هذا الشهر، وأن بلغك ختامه، وأنت تستشعر عندما تكبر عظمة الله توحيد تظهره لله في هذا اليوم، يوم الجوائز، يوم يجازي الله عز وجل العاملين على أعمالهم بالفوز والرضوان منه، تعظم الله وتكبر الله، ليست أغاني ولا أهازيج. يأتي إنسان يهز راسه وكأنه يغني يردد الكلام وهو لا يستشعر ما يقول، هذا تعظيم. إذا قال المسلم الله أكبر الله أكبر عظم قلبه ربه ودمعت عينه وهو يستشعر لأنه يعظم الله ويكبر الله، هذا المقصود بالتكبير، ليس المقصود التغني والتلحين وإنسان يلحن وينظر إلى زميله ويضحك كأنه يغني. أنت تعظم الله، إذا قلت ذكرت اسم الله استشعرت عظمة الله عز وجل، يقولها الإنسان وهو خاشع معظم لله عز وجل. نعم.
صلى الله عليكم. يقول في سؤال الثاني: التهنئة للعيد قبل العيد هل تجوز؟
كان بعض السلف يهني بعضهم بعضا بالقبول، يقول نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، فلا بأس إذا المسلم يعني دعا لأخيه بالقبول. نعم.
صلى الله عليكم. سائل آخر يقول: ما الضابط الشرعي في دعاء الإمام بعد كل صلاة للقيام وفي كل ليلة حتى التهجد؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟
الضابط هو أن تتابع الإمام وتؤمن على دعاء، والذي يخاطب به الأئمة شيء والذي نخاطب به شيء آخر، فالذي يخاطب به الأئمة أن يلزم السنة في الدعاء، وأن يكون دعاءهم من الأدعية الجامعة، وأن لا يطيلوا على الناس، وأن تكون الأدعية بإخلاص تضرع إلى الله عز وجل بعيدة عن التكلف والأخذ بجوامع الدعاء، هذا هو الذي يخاطب به الأئمة. وأما نحن فلو حتى حصل تقصير وتجاوز أحيانا بعض الناس يخذل ويقولنا أنا نتابع الإمام، لا بل تابع وادعو وأمن على دعائه الدعاء الذي ترى أنه نافع، ولا تنصرف عن صلاتك. وعثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد وضع للناس قاعدة في هذا الأمر، مع أن الذي كان يصلي بالناس في زمن حصر عثمان الخوارج، فسأله الصحابة ماذا نفعل إنك إمام سنة وهؤلاء إمام فتنة، قال يصلي بالناس إمام فتنة، قال صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم، هذه رحمة من الله. ولأنا لا نقارن هؤلاء الأئمة الأخيار الأفاضل من أهل السنة بأولئك، لكن أنا أقول قاطع لحجة كل من الآن يقول الإمام والله أطال، الإمام تجاوز، الإمام سجع، أقول لو حصل هذا فإساءته ليست عليك، مع أن الحمد لله الأئمة على خير وفضل، وهم يبذلون جهود كبيرة في مراجعة حفظهم وفي إتقان تلاوتهم وفي الدعاء يعني للمسلمين، فنسأل الله أن يجزيهم عنا خيرا، وأن يتقبل منهم، وأن يثيبهم وأن يجزيهم عنا أعظم الأجر والمثوبة. والواجب علينا أن نحبهم في الله، وأن نواليهم على طاعة الله، وأن نكثر لهم من الدعاء بالتوفيق. وأما إذا أخطأوا مع اجتهادهم فإن هذا الخطأ إن شاء الله لا يوجب أن نترك الصلاة خلفهم، أو يأتي بعض الشباب الصغار من المساكين الجهل ينصرف عن الصلاة، والله الدعاء فيه وفيه، صلي وادعو وأمن، وإذا كان هناك دعاء ترى أنه غير مناسب لا تؤمن عليه، وإنما أمن على ما ترى أنه من الدعاء، مع أن الأصل الحمد لله في الأدعية التي يدعى بها لا تستطيع أن تقول أنها بدعة، أنها من البدع، ولكن قد يقال شيء أولى من شيء. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: في ليلة 27 من رمضان هل علي شيء في إحضار الأهل للصلاة في الحرم بأن يشهدوا الصلاة، وهذه الليلة مخصوصة ببركة أو شيء؟
نعم، هذه الليلة التي نستقبلها هي ليلة 27. كان بعض السلف يرى أنها ليلة القدر، كان بعضهم يقسم على أنها ليلة القدر، وشاع بين الناس وبين العوام أنها ليلة القدر، حتى أن بعض الناس لا يعبر عنها بليلة 27، يقول ليلة القدر، نقابلك في ليلة القدر. طبعا هذا خطأ، ليلة القدر علمها عند الله، وإن قال بعض السلف وقال بعض أهل العلم أنها ليلة 27، ولكن أيضا الذي ينبه عليه في المقابل أن بعض الناس إذا وجد بعض الأقوال فرط في هذه الليلة، فهذه ليلة فاضلة ينبغي أن يحرص عليها وأن يجتهد فيها، وهي من الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر، بل ذهب بعض العلماء إلى أنها أرجى ليالي العشر، فعلينا أن نجتهد فيها، والاجتهاد فيها يكون بمتابعة الإمام في الصلاة، في صلاتي المغرب وصلاة العشاء وكذلك الفجر، واستحضار الخشوع وتتبع متابعة الإمام في قراءته، والكثار من الدعاء في الصلاة، وأن تختم هذه الصلوات الواجبة على أحسن ما يكون، من بدءا بتحسين الوضوء لها، وكذلك السواك، فإن الصلاة تفضل إذا استاك لها المسلم عن غيرها، وكذلك الخشوع، ثم أيضا تتابع الإمام في صلاة التراويح وفي صلاة القيام، ثم تأخذ من هذه الأوقات بين هذه الصلوات لنفسك بحظ من القراءة والذكر والدعاء والتضرع إلى الله، أن تحرص على كل لحظة وعلى كل دقيقة في هذه الليلة، وأن تكون متقربا إلى الله، تضرعا إلى الله عز وجل بإخلاص في عملك، متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سنتك. ونوعوا العمل، اجعل لك حظا من الصلاة، حظا من القراءة، حظا من الذكر، حظا من الدعاء، حظا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حظا من الصدقة، حظا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حظا من الرفق بالمسلمين. ابذل كل ما تستطيع، كلما فعلت حسنة في هذه الليلة وجمعتها إلى الحسنات التي تتقرب بها إلى الله، هذا أنفع ما يكون للعبد. وكذلك يحرص على ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما سألته ما تقول إن علمت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلنكثر من هذا الدعاء، وهو دعاء جامع، ونستطيع أن ندعو به في سجودنا، ندعو به في صلاتك، في سجودك، في صلاة الفريضة، في صلاة النافلة، في دعائك بين الأذان والإقامة، أيضا لا تفوت ما بين الأذان والإقامة، فإن بين كل أذنين صلاة ودعاء، صلي ولو ركعتين، وادعو الله عز وجل، لا تفوت فرصة. السنن الرواتب احرصوا عليها، لا تقل صلاة التراويح تكفي، لا، احرص على راتبة المغرب، راتبة العشاء، احرص على أن تكون متوضئا متطهرا في هذه الليلة، مهيئا لعبادة الله عز وجل، أظهر لله عز وجل منته عليك وأنه له المنة والفضل عليك، وأظهر لله منك الضعف والفقر والحاجة، وتضرع إلى الله وأبشر بخير. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: عندي أرز في بيتي، هل يجزي أن أخرجه زكاة علما أنه أهدي لي في رمضان؟
لا بأس، إذا كان لديك ما تخرجه ويصلح لصدقة الفطر من الأرز وغيره من الحبوب، سواء أهدي لك أو اشتريت أو تصدق به عليك، فيجوز أن تخرج منه يعني زكاة الفطر. نعم.
صلى الله عليكم. سائل آخر يقول: تقويم الأسنان هل يدخل في تغيير خلق الله؟
تقويم الأسنان إذا كان لأمور تحصل هي من قبيل المرض، مثل وجود الآن بعض الأسنان متفاوتة بسبب عدم العناية بها، وأن يخرج السن ثم لا يقام على العناية به وإخراجه عندما يكون صغار، يحصل تفاوت ويحصل أشياء، هذه لا بأس بتقييمها إذا كان هذا من قبيل العلاج. وأما إذا كانت الأسنان طبيعية ويريد بعض الناس أن يجملها وأن يقوم بالتفليج، وهو يعني يجعل ما بينها فتحات أو أن يسويها من غير حاجة، فهذا لا ينبغي. إذا كان هناك مرض أو تسوس أو أشياء يعني هي من قبيل المرض تعالج، المرض يعالج. وأما إذا خلق الله الإنسان له الأسنان على طبيعتها، الناس يتفاوتون في خلق الله عز وجل لهم للأسنان ولغيرها، فإذا كانت الحمد لله ليس فيها ألم ولا تؤذيك والحمد لله ليست بأمور يعني فيها يعني شيء خارج عن المألوف، فأحمد الله أن عافاك. والإنسان لا ينبغي أن يكون همه يعني التزين في مظهره، وإنما تتزين بتقوى الله وبطاعة الله وبحسن الخلق.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول يلاحظ على بعض المصلين أنهم يؤمنون على كل ما يقول الإمام.
نعم، إذا كان المقصود الثناء على الله عز وجل فإن الأولى أن يعظم الله. بعض العلماء يقول إذا أثنى الإمام في دعائه على الله عز وجل يقال سبحانك، ويستحضر تعظيم الله وأنه موقن ومعتقد ومستيقن لهذا الثناء. وإذا دعا أن يؤمن يقول آمين. وإذا رأيت أن فيه دعاء يعني فيه نوع من التعدي أو فيه شيء من المخالفة فلا تؤمن على ما ترى أنه مخالف. نعم.
صنعكم في أثر هنا عن معاذ القارئ رحمه الله تعالى، كان من التابعين أو صحابي صغير أقامه عمر مصلي للتراويح، وقد قال في قنوته اللهم قحط المطر، فقال من خلفه آمين، فلما فرغ من صلاته قال قلت اللهم قحط المطر فقلتم آمين، ألا تسمعون ما أقول ثم تقولون آمين.
نعم، هو قد يحصل سبق لسان ويخطئ من يدعو فيؤمن الناس عليه، هذا تنبيه إلى أن الإمام بشر أحيانا يخطئ يسبق لسانه، ويحصل أحيانا بعض الأئمة دعاء يخطئ فيه الإمام، فإنسان يكون عاقل إذا سمعت شيئا خطأ وسبق لسان لا تؤمن إلا على الخير. نعم، هذا والله تعالى أعلم.